آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
صححوا هذا الخطأ أيضا. الإيمان جزم، الإيمان بدل الإسلام اكتبوا الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعض القرون. بعد أن عرف الإسلام عرفه أولا بالحد ثم عرفه بالتقسيم، وهذا لنوعان من أنواع التعريف. تعريفه الأول هو تعريفه بالحد وهو قوله وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا، هو الإسلام الرفيع. وعرفه بعد ذلك بالتقسيم بقوله قواعد الإسلام خمس واجبات هي الشهادتان شرط الباقيات ثم الصلاة والزكاة والقطاع والصوم والحج على من استطاع. بعد ذلك عرف الإيمان، وهذا ترتيب حديث عمر رضي الله عنه في حديث جبريل في صحيح مسلم. بدأ أولا بتعريف الإسلام ثم بتعريف الإيمان، فقال الإيمان جزم. تعريف الإيمان هو جزم بهذه الأركان الستة، أي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الإيمان جزم، والمقصود به الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشك ولا الريب بالإله، أي بالله جل جلاله، أن تؤمن بالله. والكتب أي بكتبه المنزلة جملة وبالأربعة المذكورة في القرآن، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن تفصيلا، ومثل ذلك صحف إبراهيم وإن لم تسمى لكنها ذكرت في القرآن. والرسل وهم جمع رسول، وهذا الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان برسل الله جميعا. ورسل الله منهم رسل من الملائكة ورسل من البشر، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس. فرسله من الملائكة منهم جبريل عليه السلام وهو أمينه على الوحي، ورسله من البشر قد سمي في القرآن منهم 25. وأول الرسل إلى أهل الأرض نوح، وقيل آدم، لكن الصحيح أن نوح كان أول الرسل إلى أهل الأرض عموما، وأن آدم كان رسولا إلى أولاده وحده فقط. ونوح كان مرسلا إلى كل أهل الأرض بمن فيهم أولاده ومن سواهم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وإمام المرسلين. ولم يرد حصر صحيح للرسل، وإن كان ورد في حديث أبي ذر عند ابن حبان حصرهم، ولكن الحديث لا يصح. وقد جاء فيه أن الأنبياء 4124، وأن المرسل منهم 313. والأملاك هذا الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بملائكة الله جل جلاله. وملائكة الله هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، محضهم الله لطاعته وعبادته. ويجب الإيمان بهم إجمالا، ويجب الإيمان تفصيلا بمن ذكر في القرآن، وهم جبريل وميكائيل وكذلك روح القدس وقد تكرر في القرآن، كذلك مالك خازن النار. فهؤلاء جاء ذكرهم في القرآن، والراجح أن روح القدس هو جبريل عليه السلام، وكذلك ملك الموت وقد سمي بالموت في القرآن، وسمي إسرافيل كذلك في أحاديث صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا، جبريل وميكائيل و مالك، وهؤلاء جاء ذكرهم في القرآن، وإسرافيل قد جاءت به الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك جاءت أحاديث أخرى صحيحة بأسماء ملائكة آخرين، مثل ملكي السؤال هما منكر ونكير، وقد صح بذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لا يقصرون، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساجد أو راكع. والبيت المعمور رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإذا هو كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه كل يوم. ويكفي من كثرتهم أن كل واحد من البشر معه 21 من الملائكة، معه صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات، وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات، والقرين الذي يرشده إلى الخير وينهاه عن الرواية، وملائكة الجوارح على كل جارحة ملك، والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والملائكة الذين يتعاقبون في الناس يشهدون صلاة يستمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فجميع ذلك 21 ملكا مع كل إنسان. مع ضعف القرب، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو هنا نظم لفظ البعث، وقد جاء في حديث أبي هريرة في حديث جبريل من رواية أبي هريرة في صحيح البخاري، وليس في حديث عمر، فحديث عمر فيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحديث أبي هريرة في صحيح البخاري والبعث الآخر، البعث الآخر معناه البعث بعد الموت. فالإنسان بعث البعث الأول برد الروح إلى جسمه، لأن أعمار الإنسان 5، العمر الأول منها كان في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم جميعا قالوا بلى. فأخذ عليهم العهد في ذلك الوقت أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فأنت دخلت الوجود في حياة آدم لأنك تكلمت فقلت بلى وأخذ عليك العهد، وأنت الآن تجدد ذلك العهد، كما أخرج البخاري في صحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالهن في يوم فمات فيه دخل الجنة، ومن قالهن في ليلة فمات فيها دخل الجنة. فهذا التجديد لذلك العهد الذي بينك وبين الله، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالعهد أن لا تشرك به شيئا، والوعد وعده لمن مات لا يشرك به شيئا أن يدخله الجنة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم بعد ذلك حبست الأرواح في السماء الدنيا. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحت له أبواب السماء الدنيا قال فإذا آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل ما هذه الأسودة؟ فقال نسم بنيه، أي نسمات بنيه. أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة. إذا نظر قبل يمينه ضحك لكثرة أهل السعادة من بنيه، وإذا نظر قبل شماله بكى لكثرة أهل الشقاوة من بنيه. ثم بعد ذلك تنزل الأرواح من السماء الدنيا إلى الأجنة في بطون أمهاتها فتنفخ فيها، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، والروح أن التي فيها عهدية وهي روحه المختصة به التي كانت محبوسة في السماء، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومن نفخ الروح في الجنين يبدأ العمر الثاني، فهذا العمر الثاني هو بعث ولكنه البعث الأول ليس البعث الآخر. البعث الأول هو نفخ الروح فيك وأنت جنين في بطن أمك، وتمر بتسع مراحل في الخلق ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والمقصود بإنشائه خلقا آخر تناميه من الصبا والضعف إلى القوة وتمام الأيدي عندما يبلغ أشده ثم يرجع إلى الضعف والشيبة. فلذلك قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لمجتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تسع مراحل. وهذا العمر الثاني هو عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا فوق الأرض، ثم بعده العمر الثالث وهو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ، والعمر الرابع هو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر، والعمر الخامس هو عمر الإنسان الأبدي السرمدي في جنة أو في نار. فلذلك كان البعث الأخروي هو البعث الآخر، لأن قبله بعثا وهو نفخ الروح في البدن. فلذلك قال مع بعث قرب، أي هذا البعث قريب لا محالة، وكل ما هو آت قريب. الله سبحانه وتعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقربه أدلته واضحة بارزة، فمنها أن هذه الدنيا أمم وآخر الأمم فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قرون، وقد مضى منها إلى الآن 14 قرنا، ونحن في القرن 15 الآن. فهذا يدل على أننا قطعا في آخر أمم الدنيا، وأيضا قطعا في آخر هذه الأمة التي هي آخر أمم الدنيا. فلذلك لا ننتظر إلا الإشراط الكبرى، ومن بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مطلقة مصيخة تنتظر الساعة إلا الإنس والجن، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه ما وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن. فجميع الدواب ما عدا الإنس والجن تنتظر الساعة من طلوع فجره يوم الجمعة إلى طلوع شمسه إلا الإنس والجن. فلذلك البعث قريب لا محالة. وفصل هو بعض ما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، فقال كلا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران، فهذه كلها داخلة مع البعث في الإيمان باليوم الآخر. فالصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، وهو أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يدخل بالكلوب الواحد 70,000 في النار، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. ونحن اليوم على صراط دنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي، وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. والميزان عن قدر أخرناه عمدا، الميزان الذي توزن فيه أعمال الإنسان وهو ميزان القسط يوم القيامة، له كفتان ولسان، توزن في الكفة اليمنى حسناته وفي الكفة اليسرى سيئاته، كذلك هو المشاهد القيامة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر المورود الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، وقد وعده الله رسوله صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. وهذا الحوض ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه بعدد نجوم السماء، لا يظمأ من شرب منه أبدا، ويقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقي الناس يردون إليه فيسقيهم. ويقرب دونه نوعان من أمته. النوع الأول المبتدعة الذين غيروا وبدلوا، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا لا أدين أقواما أعرفهم فيقردون دوني وأنا على حوضي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: فسقا فسقا فسقا. النوع الثاني أعوام الظلمة الذين يعينون على المنكر، فقد أخرج عبد الرزاق وفي مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيستعمل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها ويكذبون في الحديث ويظلمون الناس، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. هؤلاء أيضا يطردون دون النبي صلى الله عليه وسلم كما تطرد غرائب الإبل. جنة ونيران، أي الجنة والنار، وهي جنان. الجنة جنس وفيها جنان متفاوتة، ففيها جنتان للمقربين وجنتان لأصحاب اليمين، وقد بيّن الله تفاوت أهلهما في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة: وإن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري في السماء بشدة تباعد منازلهم، هم درجات عند الله. والنار كذلك نيران بتفاوت أهلها، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وفوقهم الكفار، وفوق ذلك عصاة المؤمنين، فهي أطباق ودرجات متفاوتة. لذلك قال: جنة ونيران. وكل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان بالبعث، والإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بأشراط الساعة، والإيمان بالحشر إلى الساهرة، والإيمان بتجلي الباري جل جلاله لفصل الخصام، والإيمان بعرض الناس على الله حفاة عراة غلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده، والإيمان بمجيء الإنسان يحمل طائره في عنقه، والإيمان بأخذه كتابه بيمينه إن كان من أهل الإحسان يبيض الله وجهه حتى يخترق في النور مسيرة 500 عام ثم تطيب يمينه فيعطى بها كتابه تلقاء وجهه، فيصيح من الفرح فيقول: ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. ومن كان من أهل الشقاوة ربطت يمينه فغلت إلى عنقه بسلسلة طويلة طولها 70 ذراعا، فتغل بها عنقه إلى تغل بها يمينه إلى رقبته، ثم بعد ذلك يثقب صدره من بين ثدييه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه، ثم تدخل شماله من بين ثدييه حتى تخرج من وراء ظهره، فيعطى بها كتابه بشماله وراء ظهره، فيصيح من الجزع فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، أي يا ليت الثقب الذي كان في صدره كانت القاضية أي مهلكة، يا ليتها كانت القاضية. فكل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: وقدر. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى هي علم الله بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، فقد علم كل ما هو كائن قبل خلقه لكون كله، ولم يتجدد له علم بعد ذلك. والمرتبة الثانية كتابته لكل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب، ففيها كل ما يكون. وهاتان المرتبتان من القدر قديمتان، وهما المذكورتان في قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهاتان مرتبتان قديمتان. المرتبة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومع كل جنين يكتب أجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب معه رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وإن لهذه الأشجار لآجالا كآجالك، حتى الشجر له آجال، فكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو من خطة العام التي تنزل ويطلع عليها الملائكة. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي تنفيذ ما كتبه الله، ما علمه الله وكتبه وقدره في هذا العام في وقت وقوعه. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في أم الكتاب عندنا، وقدرها في هذا العام أن تكون في هذا الوقت، ونفذها الآن فجاءت على وفق ما علم قبل خلق آدم. فإذا القدر أربع مراتب، من يذكرنا بها؟ علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، كتابة كل شيء، نعم، توزيع كل ما هو كائن على الزمن، نعم، تنفيذ ما علمه الله على وفق علمه. فإذا هذه أربع مراتب. ثم القدر أيضا أربعة أنواع يجب الإيمان بهذه الأقسام الأربعة. النوع الأول القدر الخير الحلو، القدر الخير الحلو، وهو ما يقدر الله لعبده المؤمن مما يعينه على الطاعة، وما يرزقه من الرزق الحلال الذي يعينه على طاعة الله ويغنيه عن المعصية. فهذا قدر خير لأنه يقرب من الجنة ومن رضوان الله، وهو حلو لأنه وافق لما يريده الإنسان ويهواه. إذا أعطاك الله عمرا مديدا وصحة في بدن ورزقا واسعا ومالا وأهلا وولدا، فكل ذلك من القدر الخير الحلو، فهو خير لك لأنه يعينك على الطاعة ويصرفك عن المعصية ويغنيك عن المعصية. اللهم أعلمني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن سواك. فهذا إغناء بالحلال عن الحرام، فهو خير، وهو كذلك حلو لأنه موافق لما تحبه. فإذا هذا النوع الأول. النوع الثاني القدر الخير المر، وهو ما يصيب الله به عبده المؤمن من المصائب. فالمصائب التي تصيب المؤمنين هي من القدر الخير، لأنهم إما أن تكفر سيئاتهم وإما أن ترفع درجاتهم، فهي خير لهم على كل حال، ولكنها مرة لأنها لا توافق هواهم. ولذلك قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فهذا البلاء ليس شرا للمؤمنين، وهنا حكمة عجيبة ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، في تفسير سورة الأنبياء في قصة أيوب عليه السلام. وأنتم تلاحظون أن قصة أيوب جاء فيها في سورة الأنبياء فآتيناه أهله ومهلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي سورة صاد وآتيناه أهله ومهلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فذكرى لأولي الألباب الأمر فيها واضح، لأن أولي الألباب هم الذين يتذكرون ويعتبرون، لكن ذكرى للعابدين لماذا خصص العابدون؟ قال ابن كثير في تفسيره أي لئن لا يظنوا أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، لئن لا يظن العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، فقد ابتلينا من هو خير منهم. فإذا هذه هي الحكمة في قوله وذكرى للعابدين، أي تذكرة للعابدين أن ما يصيبهم من المصائب ليس لهوانهم على الله. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذان النوعان من أنواع القدر اختصان بأهل الإيمان. النوع الثالث من أنواع القدر فهو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من الكفرة والفجار
مما يعينهم على معصيته وهو موافق لهواهم، فما يفتح لهم من التكنولوجيا وما يعجل لهم من قوة الدنيا وما يحقق لهم من آمالهم في الحياة الدنيا كله من القدر الشر الحلو، فهو شر لأنه يزيدهم طغيانا واستكبارا وجراءة على الله وجسارا، كعادل الذين قالوا من أشد منا قوة، وكفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكفارنا المعاصرين اليوم الذين بلغوا من الطغيان ما بلغ فرعون وما بلغ عاد، وقد نبه الله على قدرته عليهم وأخذه لهم، ففي سورة القمر بعد أن بين الله لنا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء ففتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأخبرنا بالطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم ثمانية أيام حسوما فتركهم كالنخل المنقعد، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشرفة قلوبهم فماتوا وتترجم واحد، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فحمل قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين أمر البحر فالتقم عليهم قال بعد ذلك فكفاركم خير من أولئكم، هل الكفار الذين يعاصرونكم وتخالطونهم وتخافونهم خير من أولئكم؟ الكفار الذين نعاصرهم اليوم هل هم خير من أولئكم؟ الجواب لا، ليسوا خيرا منهم بأي معيار من معايير الدنيا أو من معايير العقل، ليسوا خيرا منهم. ثم جاء الاستفاد وهو الانتقال من خطابنا نحن إلى خطاب الكفار مباشرة، فقال أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر أي في الكتب المنزلة من عند الله ألا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، فأنتم جميعا تؤمنون أن قدرة الله لم ينتقص منها شيء بعد إهلاكه لقوم نوح وقوم عاد وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وجنوده، لم ينتقص شيء من قدرته قدرا قطعا، كذلك توقنون أنه قطعا لن تحب الكفار ولن يقومهم، إذن هذا محل يقين، فلذلك ما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوا، مجرد نورة واحدة تحرق الأرض ومن عليها، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقبض، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية قد احتجب لسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه وصره من خلقه. فإذا سهل على الله أن يأمر البحر فيمتلع ما فيه والبر فيمتلع ما فيه والجو فيمتلع ما فيه والفضاء الخارجي فيمتلع ما فيه، لا يعجزه شيء من ذلك. فإذا هذا النوع من القدر هو القدر الشر الحلو، النوع الرابع من القدر هو القدر الشر المر، وهو ما يعجله الله من البلايا والمصائب لأعدائه الكفرة، ما يسلط عليه من تحطم الطائرات ومن حوادث السير ومن الانفجارات وتحطم المراكب الفضائية والتسرب الأشعة النووية والأوبئة القاتلة وبلوز الطيور وغيرها من أنواع الأدواء، كل ذلك من القدر الشر المدري، فهو شر لهم لأنه يعجلهم على النار، وهو مر لأنه مخالف لهواهم هم يكرهونه. فإذا أنواع القدر أربعة، من يذكرنا بها؟ تفضل. لا أولا الخير ابدأ بالخير القدر الخير والحلو نعم ثانيا تفضل القدر الخير المر نعم القدر الشر الحلو نعم القدر الشر المر بارك الله فيك. إذا أركان الإسلام هي الذكورة هنا وهي ستة الإيمان بالله والإيمان بملائكته بكتبه والإيمان بملائكته والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وقد ذكرها هو فقال الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعض القرون وقدر كذا صراط الميزان أرض النبي جنة ونيران بعدها عرف الإيمان بعد ذلك ذكر تعريف الإحسان فقال وأما الإحسان قال من ترى أن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن تراه إنه يراك قال وأما الإحسان فاقتصر في تعريفه على تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له فقال من تراه أي من عرفه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قال أن تعبد الله كأنك ترى إحسانك للعبادة هو تسييرك لها فالإيمان له إحسان والإسلام له إحسان وكل عبادة لله فيها إحسان فالإسلام يحسن كثير من الناس مسلمون ولكن لم يحسنوا إسلامهم وكثير من الناس مؤمنون لكن لم يحسنوا إيمانهم فتحسين الإيمان أن يكون نورا يشهد يقتضي لصاحبه رقابة لأوامر الله ورقابة لنواهيه وطلبا لمرضاته وخوفا من عقابه وأداء لحقه هذا تحسين الإيمان وتحسين الإسلام أن تكون الطاعات على وفق ما شرع الله فتأتي بالفرائض ثم تكملها بالسنن ثم تكملها بالمندوبات وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوابل حتى أحبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه هل تعرفون شيئا من فصل الإسلام؟ تفضل أنت تعرف شيئا من فصل الإسلام؟ من فصل إسلام المرء؟ تركه ما لا يعنيه هذا من فصل الإسلام من فصل الإسلام الإنسان أن يترك ما لا يعنيه أن يهتم بما يعنيه وأن يشغل به فواجباته أكثر من أوقاته ثم بعد ذلك حسن الخلق هو من الإحسان وأعظمه حسن الخلق مع الله فالله جل جلاله يستحق أن يتأدب معه وسوء الأدب معه جل جلاله أن تريه من نفسك معصية وأنت بين سمائه وأرضه وبقبضته وتحت سلطانه وسطوته وكذلك من حسن الخلق مع الله الكرم معه فالإنسان الذي هو بخيل مع الله لئيم معه كالذي ينظر أنه إذا أعطاه الله مالا تصدق بكذا هذا بخل مع الله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد من قدر الله شيئا وإنما ينتزع الله به من يد البخيل فالبخل مع الله هو شر أنواعه واللؤم معه هو شر أنواع الدرهم وسوء الأدب معه هو شر أنواع سوء الأدب ثم بعد ذلك حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة له وحسن التأدب معه وإكرامه غاية الإكرام وإجلاله وتوقيره فقد أمر الله بذلك قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتحذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقد قال مالك رحمه الله لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى أطلعه ورحمناه فقد كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وقد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يعسه في المدينة فسمع عجوزا من الأنصار تنشد على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما مكمل أسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمع عني وحبيبي الدار. فجلس عمر على بابها يبكي حتى سمع البداء، حتى سمع الأذى حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحسان عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن تعبد الله كأنك تراه، معناه أن تحسن العبادة لأنك موظف في ديوان الخدمة عند الله جل جلاله، وقد وظفك في هذه العبادات. فالموظف إذا كان بين يدي من يوظفه ومن هو قادر على عزله سيحسن عمله، فكذلك أنت في عبادتك إذا أردت إحسانها فاعملها كأنك تراه جل جلاله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تصل إلى هذا المستوى فاعلم أنه هو يراك قطعا، فهو لا تحجم عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم السر وأخفى، فهو أقرب إليك من قبل الوريد، فلذلك لا تستطيع أن تخفي عنه شيئا. وأما الإحسان فقال من تراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك. والدين الثلاث، معنى هذا الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الثلاثة، الإيمان والإسلام والإحسان. كل أقوى أقراك، معنى تمسك من الإسلام بالعروة الوثقى وهي أقوى ما لديك من العراء، العراء الأسباب التي ترتبط بها، فأقوى ما ترتبط به من العراء هو هذا الدين، فارتبط به فهو أقوى من رابطة النسب وأقوى من رابطة المصلحة.